قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله وحده نصر عبده وأعز عنده وأنا من أحزاب وحده لا إله قبله ولا إله بعده ولا إله غيره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وقريبه أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وذرياته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله من المسلمين والمؤمنين أحييكم بتحية الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن ينصرنا على من طلبنا وأن يحيي كلمة الإسلام وأن يعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا قضيته ولا كربا إلا نفذته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا عافيته ولا مبتلى إلا أنقذته وأخرجته من بلائه. اللهم إنا نسألك سؤال العبيد الضعفاء المساكين أن ترحم ضعفنا وذلنا وأن تغفر ذنبنا وأن تستر عيبنا وأن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. عباد الله من المسلمين والمؤمنين مع لقاء الأحد مع لقاء الأحبة مع محمد وصحبه نعيش في كل ليلة أحد سائلين الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه مع الدرس 94 من دروس سيرة خاتم النبيين. نعيش ليلتنا سائلين الله أن يفرج كربتنا بحوله وقوته هو خير الغافلين. إتمام فتح حصول خيبر. لم يبق من خيبر إلا مجموعة واحدة من مجموعات حصولها الثلاث. قلنا إن أهل العلم قسموا خيبر إلى ثلاث مجموعات من الحصول: مجموعة النصارى، مجموعة الشعر، مجموعة الكتيبة. فبدأ فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخيبر من جهة الشمال فبدأ بحصول النظار لأنها كانت أحسن حصول خيبر وتجمع فيها كبراؤها وقادتها وفرسانها مرحب وإخوته تجمعوا في حصن ناعم وهو أول حصول النظار. فبدأ النبي بفتح حصول النظار ففتحها حصنا حصنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع غراوة المعركة ومع شراسة الغزوة ومع الإعداد الجيد من يهود خيبر ومع التحصن وراء حصونهم وجمع أسلحتهم بل واختراع أنواع من الأسلحة لم تكن العرب تعرف عنها شيئا تلك المجانيق والدبابات أو المنجانيقات والدبابات التي لم يكن يعرف العرب عنها
أربعة حصول المطار لصب المدانين وهم برميهم بالنيران، فلما رأوا ذلك وعلموا أن رسول الله إذا نوى شيئا لا يرجع فيه، وعلموا أن الموت محقق، أرسل كنانة بن ربيعة سيد بني النضير وأصبح سيدا في سادة يهود خيبر، أرسل رجلا أو وفدا على رأسه رجل من يهود يقال له شمار، فنزل من أعلى الحصن متسللا ليلا، فأدركه عمر وجماعة الحراس رضي الله عنهم من أصحاب النبي، فأخذوه فقالوا ما نزلنا إلا برسالة موجهة إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم، ما نزلنا لحرب ولا لإحداث شيء، ما نزلنا إلا برسالة. قال فأخذه عمر وأسره وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسلني كنانة بن ربيعة سيد بني النضير إليك برسالة موجزة، محتوى الرسالة أننا نطلب المصالحة، نطلب المصالحة، فقد سلمنا وأيقنا بالموت ونحن نحب الحياة ولا نريد الممات، فخذ شرطك يا محمد وقد سلمنا أمرنا فماذا تريد؟ قال أين كنانة؟ قال إن شئت إنه أرسلني إليك، فإن وافقت على الصلح وإن وافقت على أن نسلم ونستسلم يأتي إليك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعثت معسرا إنما بعثت ميسرا صلى الله عليه وسلم، ما بعثت محاربا ولا مقاتلا إنما بعثت داعيا هاديا مبشرا ونذيرا مرحبا، نرضى بالصلح فينزل كنانة. قال فنزل كنانة بن أبي حقيق وأخوه الربيع ابن أبي حقيق، نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال ما تشرط يا محمد؟ قال نشرط أن تخرجوا من دياركم على غيركم، فماذا تريدون أنتم؟ قالوا ما نريد إلا أن نخرج بأموالنا وذرارينا. قال لا، اخرجوا بضرائبكم لكن الأموال لنا، فلا تأخذ الأحمر ولا الأبيض ولا الثياب ولا البسة يعني الثياب إلا ثوبا على جسد أحدكم، ولكم ضرائبكم وليس لكم أن تخرجوا بالقراع، والقراع هي الإبل التي تحملهم، بالقراع بالفرسان التي تحملهم، وليس لكم أن تأكلوا أسلحتكم. فتركوا كل ما عندهم من سلاح، فكانت المصالحة بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويهود خيبر في حصن القاموس والوضيع والسلام، ما نزلوا على الصبح إلا بعد أن حاصرهم النبي 14 يوما ورماهم بالنبال ونصب المدنيين، فلما أيقنوا بالموت استسلموا. فلهذا قال أصحاب السير هل فتح النبي حصن الكتيبة عنوة أم فتحه النبي مسالمة ومصالحة؟ أجمع أهل العلم من السير على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فتح حصون الكتيبة إلا عنوة، يعني بعد الجهاد والمجاهدة وبعد الحصار الذي دام 14 يوما. من أين جاءت الشبهة؟ من أين جاءت الشبهة في نفوس رواة السيرة؟ هل فتحها النبي عنوة أم أنه فتحها سنا ومصالحة؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصطفى من غنائم خيبر ما غنموه من حصون الكتيبة، فكانت هي الخمس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يخمسها رسول الله، لم يقسم ما غنم من حصون الكتيبة بين أصحابه كما تقسم الغنائم بعد أن يصطفي النبي الخمس. لهذا قال ما دام النبي أخذها ولم يقسمها على أصحابه فهي سيفا وليست غنيمة، لأن الغنيمة تقسم، يأخذ النبي الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله فظن بعض علماء السيرة أن النبي لم يقسمها لأنها خير ما أزال الله على رسوله منهم، فما أوجدتم عليه من خير ولا رجال، ولكن الله يسلط رسله على الرجال. فالخير هو الذي يدخل المسلمون البلد ويغنم الغنيمة من غير حرب ولا معركة، ولهذا كان النبي يستخلصها لنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الذين قالوا إن النبي ما فتح حصول كثيرة إلا عنوا بعد جهاد ردوا على هذه الشبهة وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جمع غنائم خيبر كان إذا غنم غنيمة قسمها خمسة أقناف، ثم يختار النبي لله ولرسوله الخمس، يختار النبي الخمس ثم يقسم الأربعة أقناف الأخرى بين المحاربين المقاتلين. فلما غنم النبي غنائم خيبر قسمها خمسة أقناف وجعل الكتيبة، يعني جعل غنائم حصول الكتيبة في خمس، وقسم الباقي إلى أربعة أخماس، فكانت الغنائم خمسة أخماس. وأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسهام يمتلع، فجاء بأربعة سهام لم يكتب عليها شيء، والسهم الخامس كتب عليه الكتيبة. ثم دعا ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل الخمس الذي من حق الله ورسوله أن يكون الكتيبة. وقال بعض أهل السير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بخمسة أبرع أو بخمس أبرع بعيد البعرة التي تخرج من دبر البعير، وكتب على واحد منها الكتيبة ثم رماها وأخذ واحدا فخرج الخمس مكتوب عليه الكتيبة الذي أراده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهذا كان الخمس هو الكتيبة. فظن بعض علماء السير أن النبي لم يقسم غنائم الكتيبة لأنه كان سيئا ولم يكن غنيمة، لكن هذه شبهة، وهذا الصحيح الذي عليه جمهور أهل السير أن النبي فتح الكتيبة كغيرها من حصول خيبر عنوة بعد جهاد بعد حصار بعد رماية، فلما أيقن يهود بالموت استسلموا ونزل كنانة بن ربيعة كنانة بن أبي حقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصالحه على بنود الصلح، وكانت البنود هي أن يسلموا حصونهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يخرجوا من خيبر إلى بلاد الشام ليس معهم بس ولا أحمر يعني ذهب ولا أبيض ولا فضة ولا براق يعني الفرسان الخير، ولا يأخذوا معهم شيء من أموالهم إلا ما حملت إبلهم حتى البس الثياب لا يخرجون بها إلا ثوب على بدن أحدهم، ثم إنهم يخرجون من خيبر ولا يبقوا فيها، يخرجوا إلى بلاد الشام. الشرط الثالث الذي شرطه النبي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يكتموا من أموالهم شيئا، بل عليهم أن يذلوا المسلمين على أموالهم أين خبأوها، فإن كتموا منها شيئا فقد تركت منهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا يكتموا من أموالهم شيئا، لأنهم ممكن يحبوها كما فعلوا قبل ذلك، يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا بياض الأبصار كما في فن النظير، كان أحدهم يأتي على بيته فيهدمه إلى سقف بابه حتى لا ينتفع به المسلمون. لهذا فيمن سبقهم من إخوانهم من يهود، فرضي كنانته والرضيع ابن أبي الحقيق بهذا العهد، وكاتب النبي بينهم كتابا وأشهد عليه بعض أصحابه وشهد على العهد أو على الصدق كنانة وأخوه الرضيع. فلما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حصون الكتيبة وجدوا الغنائم من الأموال والسلاح والزروع يكفي كما قال أهل المقاصد، يكفي أن في الكتيبة وحدها 40,000 نخلة، في حصون الكتيبة وحدها 40,000 نخلة، فكانت صيفا كثيرة النخل كثيرة الزرع. وقد ظلم المسلمون من قسم الكتيبة وحدها 5 رمح و400 سيف و500 قوس من حصول الكتيبة وحدها، غير ما غنموا من أموال من ذهب ومن فضة ومن ثياب، غنموا غنائم عظيمة غير الأرض والزرع الذي غنموه. فلما استسلم اليهود للحكم ونزل عليه، دخل المسلمون حصون خيبر وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين مسك حيي بن أخطب، لأن حيي بن أخطب النضير لما خرج من منبر النضير خرج ومعه ملك جلد نار ملك جلد جمل مملوء ذهب وفضة. فسأل النبي لما غنم الغنائم أين هذا الذهب؟ أين أموال حيي بن أخطب؟ أين ذهب؟ فقالوا يا رسول الله إنما أكلتها الحرب، أنفقناها في المعركة. فقال النبي يا يهود إن العهد بها قريب، لم يمر عليها إلا سنتان أو 3 سنوات، تنفقون من جلد بعير ذهب؟ أين العهد بها قريب؟ فأمسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من يهود يقال له سعية، وكان عمه حيي بن أخطب، فقال له أين ذهب حيي بن أخطب؟ قال يا محمد والله ما أدري، قد أنفقناه في المعركة. فسلمه النبي للزبير بن العوام رضي الله عنه، فمسه بعذاب. لسه أول ضربة، أول ضربة ليس عند كهرباء في أول مسة، قال أعترف بماذا؟ قال لقد رأيت حيي بن أخطب في خلفة من الخرابات يدور فيها، وما أظن إلا أنه دفن هذا المال في هذه الخلفة. فأرسل النبي جماعة من أصحابه فبحثوا فوجدوا جلد الثور جلد البعير المملوء بذهب. وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنانة بن الربيع، لأن كنانة بن الربيع أيضا لما خرج من بني النضير أخذ أمواله وقال وكان يضرب عليها ويقول هذا أعتدناه لحرب محمد. فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين أموالك التي خرجت بها من بني النضير؟ قال محمد أنفقناها في الحرب من يوم كذا ونحن محارب، أنفقناها في الحرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخبرني بخبرك إنك شبعتها في المكان كذا. فأرسل النبي رجلا من أصحابه إلى المكان فاستقبل كنز كنانة بن الربيع، عندها أمر النبي بضرب رقبته كنانة بن الربيع كنانة بن أبي الحقيق، لأن بعض رواة السيرة يسميه كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وأخوه الربيع بن أبي الحقيق. فأمر النبي بضرب رقبته فلم يؤمن من رجال حصن الكتيبة إلا رجلان كنانة بن الربيع فنحن أعلم بها وأعرف بحالها، ولكم الشكر أي نصف ما أخرجت الأرض. فرضي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يبقى يهود بعد أن كان كاتبهم على أن يخرجوا إلى الشام ولا يبقوا في خيبر، ولكنهم لما عرضوا على النبي هذه الفكرة أن يبقوا في خيبر في الأرض يزرعونها، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار من المهاجرين لم يكونوا يعرفون الزراعة، لأنها أرض جافة يابسة صدة جبلية لا تصلح للزراعة، فكان المهاجرون من أصحاب النبي لا يحسنون الزراعة. هذه واحدة، لهذا رضي النبي بأن يبقى يهود في أرضهم يزرعونها. الثانية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن لأصحابه مهمة أخرى غير الزرع والضرع وغير اللبن والحب والشياب وجمع الأموال، مهمتهم الدعوة والخروج من نشر الإسلام. فعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الوقت لم يأتِ الآن لكي يعيش أصحابه في الأرض والزرع، بل عليه أن يكون مجاهدين. فكان السبب أن أصحاب النبي لا يحسنون الزراعة. السبب الثاني أن له مهمة عظمى، هذه المهمة هي الخروج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمر في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو رضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعين صلّى الله عليكم ظلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا أو تغادروا دينكم. فعلم النبي أن مهمة أصحابه ليست الآن الزرع والضرع، وليس لهم مهمة إلا نشر الإسلام وفتح قلوب العباد وفتح البلاد وانتشار الدين في مجلة الأرض ومقالبها. لهذا رضي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يبقى يهود في أرضه، ثم اشترط عليه شرط أن لكم نصف ما أخرجت الأرض، يعني إن كان كثير لكم النصف إن كان قليل لكم النصف، حتى لا يهملوا في الزراعة بل يجدوا في زراعتهم. وهذا من حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اشترط عليه شرطا آخر لما وقف على بقائه في أرضه، قال: وما شئنا أخرجناكم منها حتى يعيش يهود تحت سيف النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث منهم حدثا أو من لم يحسن منهم معاملة المسلمين أو من أساء إلى أحد من المسلمين أو إلى شيء فإنه مهدد بالخروج والضرب. فقال: ومتى شئنا أخرجناكم منها. ورضي النبي لهم بالعيش صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ديارهم بعد أن سبب نساءهم صلى الله عليه وسلم ورد إليهم قواليهم، وغنم المسلمون هذه الغنائم ودخلوا هذه الحصون، واستولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خيبر كلها. وكما قال أهل السير: هذا مضروة المعركة وحصونه وسلاحه لم يقتل أو لم يستشهد من أصحاب النبي في معارك خيبر أكثر من 20 رجلا من أصحاب رسول الله. ورغم أنهم يقاتلون المسلمين من وراء جدر ومن وراء الحصون، قتل من يهود 93 رجلا كبار فرسانهم قتلوا في هذه المعركة. فانظر رحمك الله كيف نصر الله المسلمين، وكيف أعز الله دينا، وكيف أن النصر يأتي إذا كان في القلوب إخلاص لله. صدق الله، فصدق الله تعالى معه. فلا عبرة في المعركة بين المسلمين وغيرهم، لا بعدد ولا بعدة ولا بمكان ولا بموقع ولا بشيء، إنما العبرة بقدر الإيمان في القلوب واليقين بما عند الله عز وجل من نصر وتأييد، والثقة فيما عند الله عز وجل. فلما خرج المسلمون لخيبر لم يعودوا بخسائر إلا 20 رجلا منهم، وقتلوا رغم أنهم يقاتلون في الخلاف واليهود يقاتلون من وراء الحصون، قتل من يهود 93 رجلا، بل من كبار فرسانهم قتلوا في هذه المعركة. ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيبر وغنما، وتحقق وعد الله عز صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وكانت الغنائم التي غنمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلاح، وغنم النبي الثياب، وغنم النبي الذهب والفضة، وغنم النبي الأرض. فقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغنائم على أصحابه، فأعطى للرجل لله سهما، وأعطى للفرس سهمين، فإن كان هناك راكب يعني يقاتل على رجله أعطاه النبي سهما واحدا، وإن كان هناك مجاهد يجاهد على فرس أعطى النبي للفرس سهمين وللرجل سهما، فكان للفارس مع فرسه ثلاثة أسهم، كما فسر ذلك نافع مولى عبد الله بن عمر كما في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه. وسأل رجل حموري من الخوارج ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري: هل كان رسول الله يغزو بالنساء صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهل أسهم النبي للنساء سهما إذا هم غزوا مع رسول الله؟ فكتب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه قائلا له: والله ما وددت أن أكتب إليه، أنه يعرف البخاري خبيث النية والطوية، لأنه سأله أسئلة: هل قتل النبي الصبيان؟ هل غزا النبي بالنساء صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ هل كذا؟ فسأله أسئلة، فكتب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه: والله ما أردت أن أجيبك إلا أني خشيت أن أكتم علما علمني الله تعالى. فكتب إليه: أما قولك هل كان النبي يغزو بالنساء؟ نعم، غزا النبي بالنساء صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فخرجنا معه في نحر في أحد، وخرجنا معه في خيبر، كما قلنا في أول الغزوة أنه خرج أو خرجت 20 امرأة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معمارة وأم منيعة وأم عطية وأم عامر الأشعرية وأم سليم زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفاطمة الحارثية، 20 امرأة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول القرن. ذهبت إليه امرأة وقالت: يا رسول الله، يستأذنك النساء على الخروج معي يداوين الجرحى ويسكين العطش، وإن احتاج الأمر إلى الذهاب ذهبنا معكم يا رسول الله. فقال النبي: أذنت لكن على بركة الله. فخرجت 20 امرأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يبين أن للمرأة المسلمة في كل مراحل الدعوة دور، في كل مراحل الدعوة مهمة، والمرأة المسلمة شريكة للرجل في كل خير، وإن لم يجب عليها الجهاد لكنها أحبت أن تشارك رسول الله والمجاهدين في هذا الفضل العظيم. فخرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودائما في كل مرحلة من مراحل الدعوة تجد أن للمرأة دورا عظيما، فهي لا تكتفي بأن تكون أما، ولا تكتفي بأن تكون زوجة، بل إنها داعية إذا لزم الأمر، ومجاهدة إذا لزم الأمر، وإن لم يكن فهي مربية الأطفال، وهي ممتدة الفرسان، فالنساء شقائق الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت المرأة من موضع يذكر فيه أحد إلا شاركت فيه مع رسول الله. وهذا إن دل فإنما يدل على عمق الإيمان في قلوب نساء أصحاب النبي ونساء النبي من قبلهن، لأنهن كن يشاركن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما غنم النبي من خيبر السبايا، نساء يهود. وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساء من نساء يهود كثير، ومنهن امرأة هي صفية بنت حيين بن أخطب، وكانت تسمى زينب، وهي زوجة كنانة بن أبي الحقيب الذي قتله النبي صلى الله عليه في خيبر، وكأن الله يختار لصفية من غير حول منها ولا قوة. أولا يقتل زوجها، ثانيا تقع أسيرة، ثالثا تقع من نصيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي سهم رسول الله كما في صحيح الإمام البخاري. في سنن أبي داود بتفصيل أن صفية وقعت في سهم تحية الكلبي لما قسم النبي الأموال على أصحابه والغنائم وقسم السبايا، وقعت صفية في سهم تحية الكلبي. فلما رآها أصحابه، وكانت امرأة ملاحة جميلة بنت ملك بني النضير، بنت سيد بني النضير، رغم قصرها لكنها عند الله كبيرة، وكانت جميلة رضي الله عنها ملاحة، حتى أن نساء النبي كن يغرن منها رضي الله عنها، وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل، لأننا قلنا واتفقنا أننا لا نحب أن ندع شيئا من حياة النبي في سيدنا معه إلا أن نتكلم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوقعت صفية كما في أقوال بعض أهل العلم في سهم تحية الكلبين، فلما رآها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب أصحاب النبي إلى رسول الله وقلنا يا رسول الله هذه صفية بنت سيد قومي، ولا تنبغي لأحد من أمتك، لا تنبغي إلا لك، لأنك إن أعطيتها بدحية أين أبو بكر وأين عمر وأين عثمان لما تخص بها دحية وهي بنت سيد قومي، فهي لا تصدق إلا لك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصحاب النبي لا يشيرون إلا بالخير، لا يشيرون إلا بالصالح، لا يظن أن أحد أنهم قالوا ذلك غدرة أو حسدا لدحية الكلبي أن أخذت صفية. فالنساء عندهم سواء، ليس حبهم نساء ولا امرأة، وإنما أرادوا أن يكرمها الله عز وجل. قال فاصطفاها النبي لنفسه أو أخذها النبي لنفسه. وقيل إن رسول الله عرض على دحية الكلبي أن يختار من النساء السبايا أي امرأة، اختار أي واحدة من هؤلاء ودع صفية حتى لا يكون في قلوب أصحابه شيئا. فاختار دحية امرأة وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل فهو الصحيح وما سميت صفية إلا أن النبي اصطفاها لنفسه، لأنه من حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ظلم المسلمون غنائم أن يصطفي النبي لنفسه ما شاء، يصطفي يعني يختص لنفسه قبل تقسيم الغنائم، قبل كل حاجة يقول أنا آخذ ده وده والباقي يقسم. لا مثل هذا الزمان، مثل هذا الزمان يقول أنا أدع لكم هذا والباقي كله لي، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أن أصطفي هذا وهذا ويقسم الباقي بعد ذلك خمسة أخماس. قال فاصطفاها النبي لنفسه. فقيل إنه ذهب رجل إلى النبي وقال صفية يا رسول الله امرأة ملاح نيلا ابنة سيد قومها، فلما رآها النبي وقعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظره عليها فاصطفاها لنفسه، وهذا هو الصحيح أن النبي اصطفاها. ثم في بعض الروايات أو في تمام الروايات أنها لما كانت من نصيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول عن نفسها فدخلت على النبي لما أرسل إلى دحية لأن يأتي بصفية، أو لما اصطفاها النبي لنفسه قال له إنها بنت كذا، قال خلاص هي لي. قالت فدخلت على رسول الله. اسمع إلى هذه المرأة وهي يهودية ابنة يهودية أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فدخلت على النبي وأنا متقنعة مستحيلة. الله أكبر عجيب. شوف الخير، لما كان في قلبها حياة، لما كان في نفسها كراهية للتبرج والتعري، أراد الله أن يكرمها بأن تتحول من زوجة يهودي إلى زوجة شيخ سيد البلد صلى الله عليه وسلم. وتمنعه عن القبضية نفس مستحية تستحي رضي الله عن كل المؤمنين صفيه ورضي الله عن نساء النبي جميعا. أنا أقول درس لبناته بل درس للآباء والأمهات، إن كثير من الأمهات بالذات إذا قلت لا لماذا لم تأمر ابنتك بالحجاب تقول وهل تتزوج إذا تحجبت، فإن قلت لا لما تأمرها بالنقاب قالت كمان نقاب منها شفعة من أنها تتزوج. الله هو الذي يقسم، الله هو الذي يرزق. لو أنها أطاعت ربها وأدت ما فرض الله عليها لرزقها الله خيرا من النابلين، لأن الله يختار لنا الخير دائما. قالت صفية فدخلت عليه متقنعة مستعية ولم يكن أحد أبغض إلي من رسول الله، قتل أبي وزوجي وأهلي فيها أكثر من كده، قتل أبوها في ابنه وقتل زوجها كنانة بن الربيع وقتل قومان من يهود قبل ذلك وبعد ذلك، فتقول ولم يكن أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا من الدلو العظيم. يا قال فجلس النبي يعتذر إلي ويقول لي يا صفية إن أباكي فعل كذا وكذا وكذا، وجلس يعذب النبي صلى الله عليه وسلم أفاعيل أباه وزوجها وكأن النبي يعتذر إليها، فتقول فما انتهى النبي من كلامه إلا أصبح أحب خلق الله إلى قلبه. أدب النبوي الشريف المكبر، وهو درس للأزواج. كل ما يقعد مع بعض يقول لها أبوكي وأنا أنسى، أنسى يوم أبوك شرط علي فرض مسالمة، أنسى أمك من أمك. لكن النبي بأدبه يعلم كيف يأتي الود إلى القلوب فيعتذر لك. شفت قلت فجلس النبي يعتذر إليه أو كأنه يعتذر إليه، أبوك عمل كذا وكذا وكذا وعمل كذا، حتى أنه اقتنع خير الله لهذا يستحق القتل، يستحق الحرب مش القتل بس، فعل كل هذه الأفعال. فلما رأت ذلك ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بأدبه خيرها، فيقول لها النبي إن شئت رجعت إلى قومي وإن شئت اخترت الله ورسوله وأعتقتك وتزوجتك. الله، ما هذا الأدب النبوي العالي؟ هكذا يعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتهم في هذا الزمان زورا وباطلا أنه يحب القتل والقتال ولم يأتي بشيء. النبي جاء بالكمال الخلقي والكمال الإنساني البشري، جاء بكل الكمالات، يعتذر إلى عدوته ابنة عدوه ويعتذر إليها، ثم إنه يخيرها صلى الله عليه وسلم إن شئت رجعت إلى قومك وإن شئت اخترت الله ورسوله. هل يعني صفية الذكية تقول بل اختار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فكان في دعوة النبي إليها الخير لها حتى تكون زوجا للنبي في الدنيا وزوجا له في الآخرة، وحتى تصبح أما للمؤمنين، وحتى يترضى عليها ملايين الملايين إلى يوم الدين من المسلمين والمؤمنين، فما تنكر صفية إلا ونقول رضي الله عن صفية. كم من الخير ساقه الله إليها، لماذا؟ لأنها اختارت الله ورسوله. هل نحن اخترنا الله ورسوله؟ هل اختارت بناتنا الله ورسوله؟ هل اختارت بناتنا الله ورسوله؟ هل اختار الناس جميعا الله ورسوله؟ لو أننا اخترنا الله ورسوله، لو أننا اخترنا الله ورسوله لتحول وتغير حالنا، ولا أنعم الله علينا كما أنعم على صفية بهذا الخير العظيم. هنيئا لصفية تقول بل اختار الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتختار النبي فيعتقها النبي فيكون هذا مهرها ما أظهرها النبي بمهر. لمن يعطي اليهود ما يستحق، فأمرها اعتقد، وكان هذا ما هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أذن النبي لأصحابه، وسيأتي الكلام بالتفصيل عن بعض الأحكام الفقهية الطويلة التي نحتاج إلى دراستها في غزوة خيبر، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان صبيا. حديثة عهد المعصر ما تزوجت كلامة من أبي حقيق إلا أيام كلا ما بقي معه إلا ثلاثة أيام، ثم جاءت الحرب فعزلها في حصن النزار، وهو الحصن الذي تجمعت فيه نساء اليهود، وهذا الحصن هو الذي أسر فيه المسلمون النساء من حصن النزار، وكانت في الأسرى أو في السبايا صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها. فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في عينها خضرة حتى كده وردة ولونها أخضر كدمع دموي شديد، فسألها النبي مستعطفا لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما هذا يا صفية؟ حد ضرب من المسلمين أو قاعد حد أصاب بعين؟ ما هذا؟ فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل خيبر، يعني ما جلست معه إلا ثلاثة أيام، كنت أنام في حجري كنانة ابن أبي حقيق. جلها النوم فنامت في حجري. عجيب. يعني اليهود فيهم دقة وفيهم عفو وفيهم رحمة على المسلمين. ما أظن أن أحد منا يأتي لامرأته أن تنام في حجري. قومي أحلامي. وانا مسؤولي عشان تنام، وانا كمان ده بمرجني لك مسدة قومي، لكنها تقول: نمت في حجري كنانة فرأيت فيما يرى النائم كأن القمر نزل من السماء فوقع في حجري، فقامت وهي تبتسم فسألها الإمام أضحك الله سره على ما تضحكين، قالت: رأيت كأن القمر وضع من نزل من السماء فوقع في حجري، قالت: فلطمني لطمة قوية على عيني حتى كانت هذه الخضرة أو الخضرة، وقال لها: أتريدين أن تتزوجي بملك يسرق؟ أول رؤيا الإمام، وفسرها أن القمر هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزعل منها جدا، قال لها: أنت بتفكري في ملك كسرى؟ وفسرها وأولها، وتحققت الرؤيا التي رأتها صبيا، وبعد أن ضربها هذا اللطم على وجهها حتى اختطت عينها. شوف الرحمة المكذوبة بتاعت كلام التطبيع تحولت إلى رطمة على الوجه حتى تزرق أو حتى تكون خضراء، فهذه رحمة سالفة. أما رحمة المسلم بزوجته رحمة شرعية، رحمة لله عز وجل، رحمة فيها طاعة، لأنه يرحمه الله عز وجل، يرحمها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فمهما غلبه الغضب لا يمكن أن يغلبها مثل كلمة أبي حقيقة هذه الطاعة. دينك لا أكره، وإن أردت أهلك فلك الخيار، وإن أردت الله ورسوله فأنا أعتقك ولا تزولك. إن بقيت على دينك لا أكره، لأن الله قال لنبيه لا إكراه في الدين. أين دعاة السلام في هذا الزمان؟ بل قلب الأسد الذي فتح القدس لما دخلها قتل في يوم واحد 3000 مسلم، 3000 مسلم. ولما دخل صلاح الدين القدس وفتحها الله على يديه، وقع قلب الأسد أسير في أيدي المسلمين، وكان مريضا، فلا صلاح الدين ليزوره يعوده وهو مريض، وأوصى طبيبا، يعني أوصى صلاح الدين طبيبا أن يعالجه حتى يبرأ من مرضه. كيف علمنا نبينا أن نتعامل مع غيرنا؟ هل رأيتم مثل هذا في دين ولا في ملة ولا في قائد ولا في شريعة إلا في شريعة الإسلام؟ أين الذين يتكلمون عن الإسلام؟ يقرأ هذه الأحاديث، يقرأ
بعد القادم، لأن الأحد القادم بس بسرعة العرض.